صاحب السؤال مقيم في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 سنة، يذكر أنه متزوج وهو وزوجه يعملان والحمد لله، والدخل في حساب بنكي واحد، ويدفعان المصاريف كافة من هذا الحساب بدون الانتباه أو التفكير من دخله أكثر من من، من مصاريفه أكثر من من. الحياة قائمة على التراحم والتعاطف والتواد والسكن. استمرت الأمور على هذا النحو والحمد لله، رزقوا بولد والحياة ولله الحمد مستقرة. أصيب الرجل بمرض جعله يفكر في كتابة وصيته قبل أن يسترد الله أمانته، فاحتار في تحديد وعاء الإرث، ما الذي يكون إرثا يورث عنه بعد وفاته، حيث إن الدخل كله ليس له وحده، فلا يستطيع أن يقول إن هذا مالي وحدي، وكذلك الزوجة لا تستطيع أن تقول إن هذا مالي وحدي. السؤال عن كيفية تحديد الوعاء لكلا الزوجين في حالة وفاة أحدهما لا قدر الله. يعني أقول لا شك أن للزوجة الحق في الكد والسعاية، حق الزوجة في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل أو بكليهما معا. ويرجع أصل ذلك إلى أدلة الشريعة الإسلامية الواردة في حفظ الحقوق والمقررة لاستقلالية ذمة المرأة المالية، فضلا عن قضاء الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بحق زوجة في مال زوجها الذي نمياه معا قبل تقسيم التركة. هذا الحق متعلق بأعمال الزوجين ومعاملاتهما المالية دون غيرها إن اشترك فيها بالمال والعمل أو بأحدهما على النحو المذكور آنفا. أعمال المرأة المنزلية لا تدخل في حق الكد والسعاية. لا يغني التزام الزوج بالنفقة على زوجته عن حقها في كدها وسعيتها في عمل كون ثروتهما على النحو المذكور، لأن نفقة الزوج على زوجته بحسب يساره أو إعساره، لأن إنفاق الزوج على زوجته حسب يساره أو إعساره حق واجب عليه، فلا علاقة لذلك بحقها في الكد والسعاية. ولا يستطيع أن يدفع بإنفاقه عليها النفقة الحياتية لإبطال حقها في الكد والسعاية. هذا الحق، حق الكد والسعاية، لا يقدر بنصف ثروة الزوج ولا بثلثها ولا بربعها، إنما يقدر بقدر مال الزوجة المضاف إلى مال زوجها وأرباحه وأجرة سعيها وكدها معه. ويمكن للزوجة أن تطالب به أو أن تسامح فيه وتعفو عنه أو عن جزء منه. وبناء على هذه المقدمات السابقة يمكن للزوج أن يقدر ما أضافته الزوجة من خالص مالها إلى حسابهما المشترك فيجعله حقا خالصا لها. طبعا يعمل في هذا بغلبة الظن، لأن في الغالب سوف يفوته اليقين سنوات طويلة من تداخل الحسابات والإيرادات والمصروفات والنفقات، ويعسر إيجاد معالم دقيقة فاصلة. لكن القاعدة أن ما فات فيه اليقين يعمل فيه بغلبة الظن، وهو مخير بين أن يعجله لها من الآن إن شاء أو أن يجعله من جملة الديون المستحقة على التركة، إلا إذا طابت نفس الزوجة بالتنازل عن هذا الحق، لأن أخذ الزوجة حق كدها وسعيتها من ثروة زوجها لا يتعلق بانتهاء الزوجية بالوفاة أو الطلاق، إنما هو حق لها في حالة حياة في حال حياة زوجها وبقاء زوجيتهما لها أن تأخذه أو أن تسامح فيه. إذا الأصل فيه أنه مال الزوجة جعلته على اسم زوجها لاتحاد معايشهما ومصالحهما الأسرية. بعد هذا التقدير يوصي بتقسيم الباقي على وفاق كتاب الله عز وجل، فيكون للزوجة الربع إن لم يكن له ولد، أو الثمن كما في هذه الحالة وقد ذكرت أن لهما ولد فلها الثمن مما ترك إن شاء الله بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. وله أن يوصي لغير الورث بما شاء من مال ليكون قربة له بين يدي لقاء ربه، شريطة أن لا يزيد على الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص وقد أراد أن يتصدق بثلثي ماله أو بنصف ماله، كل مرة يقول له لا لا، إلى أن قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. سبحان الله، كان الدافع لسعد بن أبي وقاص لأن يوصي بجل ماله أنه لم يكن عنده في هذا الوقت إلا ابنة واحدة ترثه. ثم شاء الله عز وجل أن يطول به العمر وأن يعيش 50 سنة بعد هذه الحادثة، وأن يولد له 35 من الولد، فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. اختيار الله عز وجل أولى من اختيار العبد لنفسه.